صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائما وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وهم وإزاحة. يتعرض المصنف تبعا للشيخ الأعظم في مطارح الأنظار لذكر هذا الوهم ثم إزاحته، وحاصل هذا الوهم هو أنه قد يدعى جواز التمسك بالعمومات إذا كان الشك ليس من جهة احتمال التخصيص بل حتى لو كان من جهة أخرى كالإجمال في الدليل. فمثلا لو قال المولى توضأ بماء طاهر للصلاة، وشككنا أن الوضوء بالماء الطاهر خاص بالماء المطلق أو يشمل حتى الماء المضاف كماء الورد مثلا، فهل يجوز الوضوء بماء الورد أم لا؟ فالشك هاهنا راجع لإجمال الدليل وهو قوله بماء طاهر. فهنا ذكر بعض الأعلام أنه يمكن التوضؤ بالماء المضاف، وذلك من خلال التمسك بالعمومات لإثبات المشروعية كالتمسك بعموم وليوفوا نذورهم. فينذر المكلف فيقول لله علي أن أتوضأ بماء الورد، فإذا نذر الوضوء بماء الورد شمله عموم وليوفو نذوره، فيجب عليه الوفاء بالنذر. وكل ما وجب الوفاء به فهو صحيح ومشروع، إذ لا معنى لوجوب الوفاء بالنذر في الأمر الفاسد والمحرم. إذن فيتشكل لدينا قياس
كما ذكر الشيخ الأنصاري، وهو من مقدمتين. المقدمة الأولى: يجب الوفاء بالنذر فيلزم الوضوء بماء الورد. المقدمة الثانية: كلما وجب الوفاء به فهو صحيح قطعا ومشروع جزما. والنتيجة أن الوضوء بماء الورد صحيح. فتوضأ بماء الورد وصلي على ما تحب. كيف؟ اللهم صل على محمد. هناك ملك اسمه ظهليل، هذا ملك الله خالق هذا الملك ظهليل، يقول له بس عندك مهمة واحدة في الحياة، ما هي مهمتك؟ قال: تسمع اللي يصلي على النبي تاخذ الصلاة توديه وين؟ للرسول. والرسول شو يقول؟ من صلى علي مرة صليت عليه عشرة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لكن يبقى تأمل، كيف يعني الله يخلق ملك اسمه ظهليل؟ ما يحتاج، لأن الرسول شاهد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن هو شاهد، ولذلك في الروايات الكثيرة: إن أعمالكم تعرض على رسول الله، أبرارها فجارها، كل الأعمال محل إحاطة الرسول. إذن ما هي فائدة الملك ظهليل؟ يعني موجود غير موجود، صوتك واصل للرسول صلى الله عليه وآله، نظرة كريمة يا رسول الله. ما يحتاج حد، لماذا؟
الملائكة كلها
الشيخ. إيه ما يحتاج.
ما يحتاج يوصل الأخبار، إنه ما يحتاج
يوصل
الأخبار إلى غيره.
إيه الله ما يحتاج إنه يوصلون له، هو يعلم، بس يوصلون للنبي.
النبي خب يحتاج إذا إنه إذا يضلل على مستوى الإشكال. إيه. النبي يحتاج إلى ملك يوصل له.
لكن إذا قلنا شاهد كل الأعمال محاطة لديه، حد واصل إليه. شهوده بالله بالملك. ما في تنافي يعني.
أكو مصلحة وفائدة للنفس ظهليل، نفسه مسكين.
خب الفائدة لظهليل يعني، مو للنبي. محتمل مولانا الجليل. ويؤيد ذلك ويؤيد يا مولانا ويؤيد صحة النذر. وصحة الوضوء بماء الورد ما ورد في النصوص من صحة الإحرام قبل المواقيت، حيث دلت النصوص على أن الإحرام لا يكون إلا من المواقيت، كما في صحيحة الحلبي: الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج بلغك الله الحج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. إذن لابد الإحرام من المواقيت كما دلت النصوص المستفيضة، لكن دلت نصوص أخرى على أنه يجوز الإحرام من غير المواقيت بالنذر، ك كصحيحة الحلبي أيضا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال فليحرم من الكوفة وليفي لله بما قال. إذن فالإحرام من غير المواقيت غير جائز، لكن ببركة النذر صار جائزا، فيجوز لك أن تحرم من قم وتخرج إلى مكة إذا نذرت ذلك. وكذلك الحال بالنسبة للصيام في السفر، فإن النصوص دلت على حرمة الصيام في السفر، كما في صحيحة صفوان: ليس من البر الصيام في السفر. ولكن جاءت روايات أخرى دلت على جواز الصوم في السفر بالنذر، كما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، يعني قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين مثلا، قال يصوم أبدا في السفر والحضر، حتى لو سافر هذا اليوم يصوم. إذا فالصوم في السفر كان غير مشروع لكنه أصبح مشروعا بالنذر، فكذلك في محل الكلام. فكل أمر نشك في مشروعيته وجوازه يمكن إثبات مشروعيته وجوازه بالتمسك بالعمومات، كعمومات النذر أو العهد مثلا. فلو شككنا أنه يجوز الوضوء بالماء المضاف أمكننا الوضوء بالماء المضاف عند النذر ويكون مشروعا. هذا كلام من بعض الأعلام. ويجيب المصنف عن ذلك عن هذا الوهم ويزيح الوهم بإزاحتين. لماذا غيرنا الأجواب إلى إزاحة؟ لنكتة تتضح لك إن شاء الله. الإزاحة الأولى وهي ترتبط بالدليل، والإزاحة الثانية ترتبط بالمؤيد. أما الإزاحة المرتبطة بالدليل وهو القياس الذي بيناه فحاصلها أنه لا معنى للتمسك بأدلة العمومات الثانوية كعمومات النذر أو عمومات العهد مثلا، وذلك لأنه مأخوذ في موضوع هذه الأدلة بعض الأحكام، مثل الرجحان، مثل الإباحة. فالنذر الذي يجب الوفاء به هو النذر الراجح، والنذر الذي يجب الوفاء به هو النذر المباح، ولا يجب الوفاء بالنذر مطلقا. مطلقا، بل لا بد من أن يكون راجحا ومباحا، فيعتبر في موضوع الأحكام الثانوية بعض الأحكام الأولية. كالإباحة والرجحان. وبالتالي فإذا نذر المكلف الوضوء بالماء المضاف يشك في صحة النذر للشك في إباحة هذا العمل وفي رجحانه شرعا، فلا بد أن نثبت في رتبة سابقة أنه مباح أو أنه راجح، وإذا ثبت ذلك لم نحتاج أصلا إلى النذر، وإلا فيكون التمسك بعموم أدلة النذر مع الشك في الرجحان والإباحة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. مع الشك في الإباحة والرجحان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل إن لازم ذلك الدور، حيث إن صحة نذر الوضوء بماء الورد تتوقف على أن يكون الوضوء بماء الورد مباحا وراجحا، مع أن ثبوت الإباحة والرجحان بحسب دعوى المستدل متوقفة على صحة النذر. وبالتالي توقفت الإباحة والرجحان للوضوء بماء الورد على الإباحة والرجحان على نفسها يعني. نعم، لو لم يكن مأخوذا في أدلة النذر الإباحة والرجحان فيمكن التمسك بعمومات النذر لإثبات صحة الوضوء بالماء بعمومات أدلة النذر لإثبات صحة الوضوء بالماء المضاف، لكن هذا خلاف ما دلت عليه الأدلة من أن النذر لا يكون صحيحا إلا إذا كان مباحا وراجحا. نعم، في بعض الأدلة الثانوية لا يعتبر إلا القدرة ولا يعتبر شيء آخر، من قبيل دليل الحرج ومن قبيل دليل الضرر مثلا، فإنه متى ما ترتب حرج أو ضرر على الوضوء مثلا ارتفع وجوب الوضوء، ويمكن الأخذ بهذا الدليل الثانوي بلا حاجة إلى إحراز وجود عناوين أخرى. لكن هذا لا ينطبق على أدلة النذر. هذه هي الإزاحة الأولى. تمام تمام، وهي ترتبط بالدليل المذكور القياس. فض من هنا ذكر المصنف مطلب في 3 إلى 4 أسطر احتارت فيه الكلمات. كل واحد قال المصنف لماذا ذكر هذا الكلام، مع أنه لا ربط له بالمقام، من باب الكلام يجر الكلام أو من باب الشيء بالشيء يذكر أو ما ندري، يعني لسنا في عقل المصنف حتى نعرف في ماذا يفكر حتى أقحم هذا المطلب هنا في البيت. لذلك خلينا نطبق، ثم أثناء التطبيق لعله المصنف يحضر فتحضر المقاصد عنده في نفوسنا، نطبق ثم نرى. وهم وإزاحة يا مولانا، ما هو الوهم؟ يقول ربما يظهر عن بعضهم. طبعا ما له حاجة يذكر الوهم هذا، لكن المصنف ذكر أكثر المطالب التي أو كثير منها من الذي سيأتي الآن ليس في مثل أهمية ما سبق، ولذلك قال سيد المنتقى بقية المطالب يعني مطالب خفيفة سأعتمد على ما ذكره في الكفاية وأنقلها بلا تحقيق ولا تدقيق فيها، بخلاف ما سبق لا حقق وفصل الكلام. والأمر سهل، ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد، لا من جهة احتمال التخصيص، إذا من جهة احتمال التخصيص لا مانع من التمسك بالعمومات كما في ما ذكرناه سابقا مثلا في بعض الحالات على رأي المصنف طبعا، أما بناء على ما ذكرنا أصلا لا يجوز التمسك إلى آخر. بل من جهة أخرى، ما هي الجهة الأخرى سيد هاني؟ هذا من الغياب اللي بالأمس مولانا. بل من جهة أخرى وهي الإجمال، إجمال الدليل، هذا الذي قلناه، كما لو قال المولى توضأ بماء طاهر وشككنا هل يعني أن الوضوء خاص بالماء المطلق أو يشمل المضاف، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بماء مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور. ها عندنا أوفوا بالنذور، أوفوا بالعقول مولاي، أو مثلا الآية تقول وليوفوا نذورهم، وليوفوا ما قالت أوفوا بالنذور، والأمر سهل مولانا بالمعنى. أو من النساخ مولانا، فيما إذا وقع متعلقا للنذر بأن يقال، هذا الدليل قياس على شكل القياس، وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم وليوفوا بالنذور، وليوفوا نذورهم مولانا. خوف، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وكل ما يجب الوفاء به لا محال يكون صحيحا للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به، إذن فيكون الوضوء بالماء المضاف صحيح لأجل وجوب الوفاء بالنذر فيكون صحيحا. هذا الدليل الآن المؤيد، هذا المؤيد مو مذكور في كلام الشيخ الأعظم، المصنف هو الذي أتى به، قال وربما يؤيد ذلك أو يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام قبل الميقات، مع أن الإحرام قبل الميقات باطل لكن إذا بالنذر يكون صحيح، والصيام قبل السفر مع أن الصيام في السفر باطل لكن إذا نذر يجوز الصوم في السفر، والصيام قبل الميقات وفي السفر بما ورد من صحة الإحرام قبل الميقات والصيام في السفر. إذا تعلق بهما النذر كذلك. شنو يعني كذلك؟ يعني نذر أن يحرم قبل الميقات أو نذر أن يصوم في السفر. هذا الوهم يا مولاي. الآن الإزاحة قلنا سنجعلها إزاحتين، الإزاحة الأولى للدليل، والتحقيق أن يقال إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية كدليل النذر أو العهد أو غيره فيما شك من غير جهة تخصيصها. يعني الشك مو من جهة التخصيص، لا، الشك من جهة إجمال الدليل. إذا أخذ في موضوعاتها، يعني موضوعات الأحكام الثانوية، أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية، مثل الإباحة، مثل الرجحان، تمام؟ نعم. كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبه النذر كالعهد واليمين، فإنه يجب إطاعة الوالد لكن لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. بعد قال لك لا تصلي، بعد قال لا لن أصلي، لا مولاي، طاعة الوالد والنذر وإلى آخره لابد فيها إباحة، لابد تكون رجحان. نعم، إطاعة الوالد لا يشترط فيها الرجحان، المهم لا تكون في محرم في الأمور المباحة أو الراجحة ضرورة أنه معه لا يكاد يتوهم عاقل أنه، يعني بناء على هذا القيد أن النذر الذي يجب الوفاء به ما كان راجحا ما كان مباحا، أنه إذا شك في رجحان شيء أو حليته لا يكاد يتوهم جواز تم التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحان أو حليته، لأنه من الأصل إنما يجب الطاعة للوالد إذا كان الأمر مباح. فإذا شككنا في إباحة الشيء لا يجوز التمسك بطاعة الوالدين، أو إذا شككنا في أن الأمر مباح أو راجح لا يجوز التمسك بدليل النذر، لأن من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل يلزم الدور كما قلنا. نعم، لا بأس بالتمسك به، يعني الدليل الثانوي، في جوازه بعد إحراز التمكن من والقدرة عليه. متى؟ فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا. إذا كان مثلا دليل النذر ما أخذ فيه لا رجحان ولا إباحة، فهنا لو شككنا في أمر يجوز التمسك بالعام، كما هو الحال مثلا بالنسبة لدليل لا ضرر، دليل لا حرج، لا يعتبر في الأمر حتى ترفعه بسبب الضرر أو بسبب الحرج أن يكون راجحا أو يكون مباحا أو غيره. متى ما ترتب الحرج ارتفع هذا الأمر الحرجي، أو كان هناك ضرر ارتفع هذا الأمر الضرري، ولم يؤخذ في موضوع الحرج والضرر عنوان إضافي. فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها. يعني لو كان ما يعتبر في النذر أو في العهد مثلا، خليك من العهد لأن في كلام العهد أو اليمين، هل يعتبر الرجحان أو يعتبر عدم المرجو؟ المرجوحية، أو لا يعتبر لا هذا ولا ذاك، قلنا لا يعتبر بعد جواز التمسك. وإذا كانت محكومة بعناوينها الأول، هذا الذي قلنا هنا احتار الأعلام، ما ربط هذا الكلام بالمقام؟ ها، كأن ما أدري الآن انقدع في الذهن هذا الكلام فلاحظه. إن قلت حطها في رأس، إن قلت وخلص منها مولانا، إيه حتى يصير الكلام مترابط.
نقول أن مولانا ما فينا نقول هذا، بما أن هذا الفعل مشمول للدليل الأولي وكذلك هو مشمول للدليل الثانوي، فيقع التعارض أو التزاحم. التعارض على مبنى من يقول التعارض، وعلى مبنى المصنف التزاحم.
أنت يا شيخ صادق عظيم. هذا الأخوند جي حق الشيخ صادق ما جالي خو، فألهمه يا مولانا. هذا الذي يمكن أن يقال: إن قلت بأنه يقع التزاحم بين الدليل الأولي والدليل الثانوي، فدليل وجوب الوفاء بالنذر يدل على وجوب الوضوء مثلا بالماء المضاف، والدليل الأولي يدل على الإباحة مثلا، فكيف يمكن تصور وجود حكمين متنافيين فعليين على المكلف؟ قلت: لا تنافي بين الحكم الأول والثانوي، لأنه إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم قدم الأهم. ومثال ذلك مثلا حرمة الكذب وحرمة الغيبة، فالكذب والغيبة حرام بالعنوان الأولي، لكن لو أنه طلب مؤمن من آخر أن يكذب، قال: اكذب، اغتاب مرة واحدة، والكذب والغيبة مستحب الآن من باب قضاء حاجة المؤمن، فهنا يقدم الأهم على المهم، وهو الحرمة الثابتة بالعنوان الأولي، لا استحباب قضاء حاجة المؤمن. وقد يكون العكس فيتقدم الحكم الثانوي على على الأولي، مثل الغصب حرام بالعنوان الأول، لكن لو توقف إنقاذ النفس المحترمة على الغصب صار الغصب واجبا بالعنوان الثانوي، وإنقاذ النفس أهم من حرمة الغصب، فيقدم الحكم الثانوي وهو وجوب الغصب وجوبا مقدميا على حرمة الغصب التي بالعنوان الأولي. وأما إذا تساوى الحكمان الأولي والثانوي أو الثانويان مثلا، فمقتضى التساوي التخيير العقلي، يعني الإباحة العقلية، أن المكلف مخير فيفعل أيا من الفعلين. قال: وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية، يعني حكمان، حكم بالعنوان الأولي وحكم بالعنوان الثانوي، ماذا نصنع؟ وقع تنافي. يقول: وقع المزاحمة بين المقتضيين، ويؤثر الأقوى منهما لو كان في البين، لو في أقوى أهم قدم الأهم على المهم. وأما مع التساوي والتكافؤ وإلا لم يؤثر أحدهما، وإلا لو أثر مع فرض التكافؤ والتساوي لزم الترجيح بلا مرجح، وهذا قبيح. إذن مع التساوي ماذا نصنع؟ قال فليحكم عليه حينئذ بالتخير، يعني الإباحة العقلية، في حكم آخر على هذا المورد، على هذا المورد الذي وقع فيه حكمان متنافيان كالإباحة، إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب يجب الغصب لإنقاذ النفس مثلا، والآخر الحرمة، حرمة الغصب، وقلنا أنهما متساويان ما في أهم مهم، فهنا المكلف مخير. الإزاحة الثانية ترتبط بالمؤيدين المذكورين. وهنا ذكر المصنف أنه يمكن الجواب عن هذين المؤيدين بأجوبة ثلاثة. عرفت لماذا غيرنا عنوان الأجوبة إلى الإزاحة؟ هذا السر، لأنه بعدين بيذكر ثلاثة أجوبة، بعدين يقول جوابين ثلاثة أجوبة ما يصير، فقل إزاحتان والإزاحة الثانية فيها أجوبة ثلاثة. الجواب الأول، يمكن أن يقال بأن الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر راجحان في نفسيهما، والمقتضي للوجوب أو للاستحباب موجود، غاية الأمر أن المانع من تأثير هذا المقتضي موجود أيضا، إلا أن هذا المانع يرتفع ببركة النذر. فإذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات أو يصوم في السفر ارتفع المانع وصار الصوم، وصار الإحرام قبل الميقات فعلي والصوم في السفر فعلي. نعم، وهذا لا ينطبق على محل كلا منى وهو الوضوء بالماء مضاف، لأنه ليس راجحا من أول الأمر، وهو ليس راجح ولا دليل على أنه كان فيه المقتضي في نفسه حتى نقول بالنذر يرتفع المانع، بل لعله لا يوجد مقتضي من الأساس. إذن فلا يصح التنظير بالصوم في السفر والإحرام قبل الميقات. الجواب الثاني، يمكن أن يقال بأن الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر يكونان راجحين بنفس تعلق النذر بهما، فلم يكونا راجحين قبل النذر إلا أنه بعد تعلق النذر بهما أصبح راجحين، كما ربما يدل عليه ما ورد من أن الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت. ومن المعلوم أن الصلاة قبل الوقت لا رجحان فيها، تصلي الآن ما بعد يأتي صلاة الظهر تصلي، بأن الصلاة قبل الوقت لا رجحان فيها. فكذلك الكلام بالنسبة للإحرام قبل الميقات لا رجحان فيه، والصوم في السفر لا رجحان فيه، لكن عند النذر ينقلب ويكون هناك رجحان. وهذا لا ينطبق على محل الكلام كالوضوء بماء الوارد، لأنه لم ينهض دليل على أنه ينقلب بالنذر إلى الرجحان. وأما في هذين الموردين فقد دل الدليل على الانقلاب، ونحن ود واضح. الجواب الثالث يا مولاي، يمكن أن يقال، طبعا المصنف قدم أخر، نرتب الأجوبة الثلاثة. يمكن أن يقال بأنه سلمنا أن الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات لا رجحان فيهما، وسلمنا أنه يعتبر في النذر الرجحان، لكن لا مانع من القول بأنه في هذين الموردين بالخصوص ولو لم يكن فيهما رجحان فمع ذلك النذر صحيح للتعبد، ولا نستطيع تعميم ذلك وتسريته لجميع الموارد حتى التي لم يرد فيها دليل خاص كما هو في محل الكلام من الوضوء بماء الورد. كالوضوء بماء الورد، كالوضوء بماء الورد. إذن فهذان المؤيدان لا يصلحان للتأييد لأحد الأجوبة الثلاثة، إما لأنهما راجحان أصلا لكن المانع موجود وهذا ما يثبت في ماء الورد ولا يعلم بثبوته، أو لأنهما ولو لم يكونا راجحين لكن رجحا ببركة نذر كما دلت النصوص وكشفت، لكن لا كاشف عن ذلك بالنسبة لماء الورد. أو يقال لا يوجد رجحان لا قبل النذر ولا بعد النذر، لكن دل الدليل على لزوم الوفاء بالنذر ها هنا تعبدا، ولم يدل دليل على وجوب الوفاء بالنذر في ماء الورد. إذن فالتأييد غير تأييد، خلصني المفروض انتقل بقي شيء انتقل. قال لا لا تستعجل على رزقك يا مولاي، عندك إن قلت قلت إن قلت قلت، ما تريده الآن خليها باكر. وباكر أربعة وعندنا فلسفة والحمد لله رب العالمين.